الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وإن جنحوا, معنى جنحوا أي مالوا ورغبوا في السلم. ما هي القراءة التي في قوله السلم؟ قراءتان بالسين المشددة المفتوحة والمشددة المكسورة. وإن جنحوا للسلم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. توكل على الله في جميع أمورك وفي جميع أحوالك, لكن هذه بالذات خاصة. لما؟ يعني إن توقعت أنهم مالوا إلى السلم من أجل الخديعة ومن أجل أن يستعدوا لقتالك فاتكل على الله, بأن الله جل وعلا مطلع على ما يكنونه ويضمرونه من قول أو فعل أو تخطيط, وهو ناصرك عليهم. وإن يريدوا أن يخدعوك, يخدعوك بماذا؟ وإن يريدوا أن يخدعوك يعني إن أرادوا خداعك في طلبهم السلم وهم لا يريدونه وإنما يريدون أن يغيروا عليكم على غرة, فإن حسبك الله يعني كافيك الله جل وعلا. والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين, فتأييد الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأمرين, بنصر ظاهر ونصر خفي خفيت أسبابه. ما هو الظاهر؟ هو المؤمنون. والخفي هو ما يلقيه في قلوب الأعداء من الوهن والضعف والخوف, وما يلقيه في قلوب المؤمنين من القوة والعزيمة والنشاط, وبما أمد به المؤمنين من الملائكة. وألف بين قلوبهم, قلوب من؟ قلوب المؤمنين, لأنه كانت بينهم في الجاهلية حروب طاحنة بين الأوس والخزرج, فأزال الله جل وعلا ما في قلوبهم من الضغائن ومن العداوة وألف بين قلوبهم, جعلها متآلفة متحابة. ومن أسباب النصر أن يكون المجاهدون على يد واحدة وقلب واحد.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني محبة القلوب بعضها لبعض لا يملك هذا بالدراهم ولا بالدنانير، وإنما هو بتوفيق الله جل وعلا. ولو أنفق في تأليف القلوب كل ما في الأرض ما كان مدفوعا فيما لا يستحق، بل هو يستحق ذلك ومع ذلك قد يحصل وقد لا يحصل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز عزيز حكيم، صفتان لله جل وعلا. على ماذا تدل العزة؟ على أنه لا يغالب، وما أراده الله جل وعلا كائن لا محالة. حكيم حكيم يضع الأشياء مواضعها،
إذا كان أنه بدأ من الركن اليماني وانتهى منه فطوافه غير صحيح، وإذا كان أنه بدأ من الركن اليماني وانتهى بالحجر الأسود فلا حرج عليه إن شاء الله.
أقدر أقول حلو من كذا.
يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك بمعنى مثل ما تقدم بمعنى كافيك. وهل في هذا تكرار أم لا؟ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وهنا قال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الأولى خاصة في ماذا؟ في إرادتهم، إرادة الأعداء الخيانة. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، اتكل على الله وهو كافيك. وهذه عامة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله جل وعلا كافي عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. حسبك الله يعني كافيك الله شر أعدائك. والاسم الكريم هنا محله من الإعراب فاعل. حسبك الله وخبره حسبك، أي الله جل وعلا حسبك، الله حسبك. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الواو هذه ما هي؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نريد أن نعرف الواو ونعرف محل من الإعراب. ومن اتبعك من المؤمنين. للعلماء فيها أقوال رحمهم الله، منهم من قال حسبك الله يعني كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، وهذا هو الظاهر المتبادر وهو الذي رجحه كثير من العلماء، أن من هنا ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله أو الله حسبهم. وعلى هذا يكون عطف جملة على جملة، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. يكون محذوف الخبر لدلالة ما تقدم عليه. القول الآخر أن من معطوفة على الضمير المتصل، ولم يجزه هذا كثير من النحاة وأجازه بعضهم وهم الكوفيون. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الواو حرف عطف ومن معطوفة على الكاف في حسبك. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قر حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الواو هنا حرف عطف ومن اتبعك معطوف على لفظ الجلالة. كافيك الله وأتباعك من المؤمنين، وهذا قول مرجوح، لكن قال به بعض النحويين والمفسرين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله وحسبك أتباعك من المؤمنين، وهذا قول مرجوح، لأن كلما ورد في القرآن أو أكثر ما ورد في القرآن بكلمة حسبك هذه لله وحده، هو الكافي وحده. قول آخر، الواو هنا بمعنى مع، واو المعية. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك مع من اتبعك من المؤمنين الله. الواو هنا واو المعية، أي حسبك ومن معك من المؤمنين، مع من معك من المؤمنين الله. قالوا وهذا على غرار أن تقول حسبك وزيدا درهم، حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك أنت وزيد درهم. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك مع من اتبعك من المؤمنين الله جل وعلا. هذه أوجه الإعراب في الواو مع من التي بعدها. وأما من حيث المعنى فهذه الأوجه تدور على معنيين. المعنى الأول حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. المعنى الآخر حسبك الله والمؤمنون، يعني كافيك الله والمؤمنون، على أن المؤمنين يكفونك. وقيل هذه نزلت حينما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أسلم قبله 33 رجلا وست نسوة، فأسلم عمر رضي الله عنه فكمل بإسلامه 40 رجلا، 40 من المسلمين من الرجال والنساء. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذا قول مرجوح، لأن هذه السورة كلها مدنية، ومن المعلوم أن إسلام عمر رضي الله عنه كان قبل الهجرة، والآيات التي نزلت قبل الهجرة يقال لها مكية، وما بعد الهجرة مدنية، وإسلام عمر رضي الله عنه كان قبل الهجرة. وأجيب عن هذا بأنه ممكن أن تكون هذه الآية مكية وضعت في وسط السورة المدنية ولا حرج، فقد تكون السورة مدنية وفيها آيات مكية كما تقدم لنا في بعض الآيات السابقة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، وتكرار النداء لإظهار شأنه عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرض بمعنى حض المؤمنين على القتال، وحرصهم وحثهم على ذلك. قد يقول قائل: هل فيه خلاف بين الآيتين في هذه الآية؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وفي الآية السابقة يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. الآية السابقة تقدم لنا أنها دلالة على رغبة الإسلام في السلم، وأنه لا يريد الحرب إلا عند الحاجة إليه، وهذه الآية كأن فيها تحريض على القتال. هل بينهما منافاة؟ لا أبدا، ولا يكون بين آيات القرآن. وإنما الآيات السابقة إذا لم يقف الكفار في وجه الدعوة إلى الله، وإنما أصروا على كفرهم بأنفسهم ولم يقفوا في وجه الدعوة ودفعوا الجزية ورغبوا في السلم، فنحن نرغب في ذلك ونعاهدهم على ألا حرب بيننا وبينهم ما داموا لم ينقضوا العهد ولم يقفوا في وجه الدعوة إلى الله. وأما إذا وقفوا في وجه الدعوة إلى الله وعاندوا وآذوا المؤمنين، فالله جل وعلا أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يحرض المؤمنين على قتال هؤلاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحرض على القتال، وخاصة إذا تقابل الجيشان، جيش الإسلام وجيش الكفر. وكما تقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وحينما تقابل الجيش الإسلامي في موقعة بدر وجيش الكفر والضلال، قال عليه الصلاة والسلام للمسلمين: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه: جنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال عمير: بخن بخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على أن تقول بخن بخن؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت من أهلها. فعند ذلك كسر جفن سيفه رضي الله عنه وألقى تمرات كن بيده يأكل منهن، وقال: إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى أكملها. ثم ألقاها وتقدم رضي الله عنه وقاتل حتى قتل في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. فمن تحريضه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إن يكن منكم أي من المؤمنين 20 صابرون يغلبوا 200، هذه بشارة وخبر بمعنى الأمر، بشارة من الله لعباده أن 20 من المؤمنين يغلبون بإذنه تعالى 200 من الكفار، يعني 1 من المؤمنين يغلب 10 من الكفار مع الصبر والاعتماد على الله. إن يكن منكم 20 صابرون مقبلون. وقلنا هذه بشارة وخبر، وهذا الخبر متضمن معنى الأمر. لما قلنا متضمن معنى الأمر؟ يعني لا يفر 10 من الواحد، لا يفر 1 من 10، ولا يفر 20 من 200. إذا كان عدد المؤمنين 20 وعدد الكفار 200، فلا يفر المسلمون منهم لأنهم موعودون بالنصر والغلبة. أولا هو بشارة وخبر، وهذا الخبر متضمن الأمر للمؤمنين بأن يصمد 20 أمام 200. وهذه الآية في صدر الإسلام، وحينما كان المسلمون قلة والأعداء كثير، الله جل وعلا ألقى في قلوب المؤمنين القوة والثبات والاستبسال في سبيل الله. فال20 من المؤمنين يغلبون بإذنه تعالى 200 من الكفار. ثم لما كثر المسلمون نسخ الله هذه الآية بما بعدها، هي هذه الآية منسوخة على قول الجمهور بما بعدها. ولذا قلنا إنها خبر بمعنى الأمر. لما قلنا بمعنى الأمر؟ لأن الأخبار لا تنسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ، وإنما التي تنسخ هي الأوامر والنواهي، هي التي يدخلها النسخ. ألا يصح أن نقول إنها خبر ثم نقول إنها منسوخة؟ وإنما هذا خبر بمعنى الأمر، أي لا يفر 20 من 200 من الكفار. إن يكن منكم 20 صابرون بهذه الصفة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. ونوع جل وعلا العدد لئلا يفهم أن الأمر خاص في 20 مع 200. قال إن يكن منكم 20 يغلبوا 200، 10 أضعافهم، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. فالغلبة غلبة الواحد لأضعافه 10 ليس خاصا في 20 والـ200، وإنما هو عام في كل عدد. فقال وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. 1000 من أين؟ من الذين كفروا. بسبب ماذا؟ لأنهم قوم لا يفقهون، لا فقه عندهم. لأنهم يقاتلون لا لهدف سام ولا لشيء يدركونه في المستقبل، إنما حمية جاهلية فقط. وأما المؤمن فهو عند القتال يستبسل، لأنه موقن بالفوز، إما النصر والغنيمة أو الشهادة، وهي أكبر أمنية للمؤمن أن يرزقه الله الشهادة في سبيله. فهو في كلا الحالين فائز ورابح ومدرك ما يريد، بخلاف الكافر فهو يقاتل من أجل حياته، فإذا خشي على حياته فر. وأما المؤمن فهو يقاتل لإعلاء كلمة الله، وموقن بأنه مدرك الفوز إن انتصر وإن قتل، فهو فائز على كلا الأمرين. لذا فالمؤمن يستبسل في قتاله للكفار، والكافر لا يستبسل، لأنه يقاتل من أجل بقائه، فإذا خشي على حياته فر، لا يقاتل لهدف، موقن بوجوده. لأنهم قوم لا يفقهون. ثم أنزل الله جل وعلا بعد هذه الآية: الآن خفف الله عنكم، لأنه في أول الأمر شق على المسلمين في أن يقابل الرجل 10 وأن يقابل 100 1000 من الكفار، وأن يقابل 1000 من المؤمنين 10,000 من الكفار. فهم مأمورون بأن يقاتلوا الكفار وإن كانوا 10 أضعافهم، ولا يحق لهم أن يفروا منهم، فإن زادوا عن 10 أضعاف فلا حرج عليهم أن لا يتقدموا للقتال. وهذا كما قال بعض المفسرين: إذا لم يحضروا المعركة، أما إذا صارت المعركة بين المؤمنين والكفار فلا يحق للمؤمن أن ينهزم على أي حال من الأحوال، بل عليه أن يقاتل ولو تضاعف العدد، عدد الكفار. الآن خفف الله عنكم، فلما شق عليهم هذا الأمر خفف الله جل وعلا عنهم وأنزل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني عدم استطاعة لقتال الواحد للعشرة. فالمسلمون مأمورون بأن لا يفروا من مثليهم، وأما إذا زادوا عن مثليهم فلا حرج عليهم في أن لا يقابلوهم ولا يخرجوا لقتالهم. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، لا بقوتكم ولكن بإذنه تعالى ونصره وتأييده. المؤمنون يغلبون بإذن الله مثليهم، والله مع الصابرين. كلما تمكن المؤمنون من صفة الصبر والإقدام على قتال الأعداء فالله جل وعلا معهم. وهذه المعية كما هو معروف في آيات كثيرة من القرآن معية التأييد والنصر، والمعية كما تقدم لنا غير مرة معيتان: معية اطلاع وإحاطة، ومعية تأييد ونصر. فالله مع المؤمنين بتأييده ونصره، ومع الصابرين، والله مع جميع خلقه باطلاعه وحفظه. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه المعية في قوله تعالى ما يكون من نجوى معية علم واطلاع، والمعية الخاصة معيته للمؤمنين بالنصر والتأييد والحفظ، والله مع الصابرين. وكلما تمكن المؤمن من صفة الصبر فالله جل وعلا معه أكثر بحفظه وتأييده ونصره. إيه مرضها إذا كان مرضها مزمن يعني ما
يتوقع برضها
يتصدق عنها، وإذا كان مرضها هذا يرجى برؤه فلا حرج عليها وتنتظر حتى يمن الله عليها بالشفاء وتقضي إن شاء الله ولو بعد رمضان الآخر. نعم، إذا كان متوقع برؤها إن شاء الله وهم مرضها مزمن يعني شيخوخة كبر، يعني لو إذا ما تستطيع يعني ما متوقع أنها تستطيع يطعم عنها يطعم عنها عن كل يوم مسكين. اللي مضى عن كل يوم مسكين يعني يطعم 30 مسكين دفعة واحدة. يطعم عن كل يوم مسكين، وإذا ما استطاعت لا يجوز أن يجمعوا ويطعموا طعام يشبعهم 30، أو يعطون شيء فيهم في بيوتهم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قال العماد بن كثير رحمه الله:
يحرض تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران، ويخبرهم أنه حسبهم أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم، وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم ولو قل عدد المؤمنين. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عثمان ابن حكيم حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا سفيان عن ابن شوذب عن الشعبي في قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال: حسبك الله وحسب من شهد معك. قال: وروي عن عطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد مثله. ولهذا قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أي حثهم وذمرهم عليه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: عرضها السماوات والأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: بخن بخن. فقال: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه.
سيفه يعني غلاف السيف، غمد السيف، كسره كناية على أنه لن يعيده إليه مرة أخرى، سيقاتل فيه حتى يقتل أو ينكسر السيف.
وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن، ثم ألقى بقيتهن من يده، وقال: لئن أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة. ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمل به الأربعون. وفي هذا نظر، لأن هذه الآية مدنية، وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة، والله أعلم. ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمرا: وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، كل واحد بعشرة. ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. قال عبد
قول الإمام ابن كثير رحمه الله يقول: مبشرا للمؤمنين وآمرا، قلنا خبر بمعنى الأمر، مبشرا لهم بأن العشرة يغلبون المئة والمئة يغلبون الألف، وآمرا بأن لا يفر العشرة من المئة ولا تفر المئة من الألف.
وبقية البشارة. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا جرير بن حزام بن حازم حدثني الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة، ثم جاء التخفيف فقال: الآن خفف الله عنكم، إلى قوله يغلبوا مئتين. قال: خفف الله عنهم من العدة ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. وروى البخاري من حديث ابن المبارك نحوه. وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في هذه الآية قال: كتب عليهم ألا يفر عشرون من مئتين، ثم خفف الله عنهم فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فلا ينبغي لمئة أن يفروا من مئتين. وروى البخاري عن علي بن عبد الله عن سفيان عن سفيان به نحوه. وقال محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية تقول على المسلمين وأعظموا أن يقاتل 20 200 ومئة ألفا فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية. فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم على الشطر من عدوهم لم يسغ لهم أن يفروا من عدوهم، وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. وروى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس نحو ذلك. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني والضحاك وغيرهم نحو ذلك. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي من حديث المسيب ابن شريح عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 قال نزلت فينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي عمرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا رفع ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجا.
يقول السائل شاورني وسواس أثناء خطبة الجمعة الثانية لهذا اليوم من أنه هل أنا توضيت أم لا، واعتبرت هذا من الشيطان دخل علي من ناحية الوضوء لكني أتممت الاجتماع إلى الخطبة ثم صليت مع الإمام كذلك، صليت السنة القبلية عندما دخلت المسجد ثم صليت السنة بعد صلاة الجمعة، وحاولت أسترجع ذاكرتي من ناحية الوضوء ولكن لم أتذكر سوى أنني اغتسلت ثم استنجيت وخرجت للوضوء، ولكن هنا لا أذكر شيئا عن الوضوء، هل توضأت أم لا، هل علي إعادة أم لا؟ الرجل إذا شك في الوضوء أو شك في نقض الوضوء فعليه أن يتذكر الحالة السابقة ويبني على اليقين. إذا تذكر أنه توضأ ولكن شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض فالأصل ماذا؟ الوضوء الطهارة، وليس عليه إعادة الوضوء. وإذا تيقن أنه نقض الوضوء وشك هل توضأ أو لم يتوضأ فالأصل أنه منتقض الوضوء لأنه هو اليقين. وهذا الأخ السائل يقول إنه اغتسل ثم استنجى وخرج ولا يدري هل توضأ أم لا، إن كان إلى هذا ما عنده فالأصل أنه على غير وضوء، وإن كان استنجى واغتسل للجمعة ثم خرج ليتوضأ بعد الاغتسال فلا حرج عليه لأن غسل الجمعة يكفي. فإذا كان استنجاؤه بعد اغتساله كما ذكر في سؤاله فالأصل أنه ناقض للوضوء ولم يتيقن الوضوء فالأصل عدم الوضوء حينئذ ويكون عليه إعادة الصلاة. ودائما المرء إذا شك يبني على اليقين، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أو 4 نقول اجعلها 3، ابني على اليقين اجعلها 3 الأقل واتي الرابع والخامس إلى آخره.
قال أنا متيقن أنني توضعت متيقن الوضوء لكن شككت هل أنا نقضت الوضوء أو لم أنقضه؟ نقول لا، إذن أنت متوضأ. يقول أنا متيقن بأني دخلت دورة المياه ونقضت الوضوء لكن لا أدري هل أنا توضعت بعد ذلك أو لا، نسيت. نقول الأصل نقض الوضوء، فما كان يتيقنه المرء يبني عليه. يقول السائل: رجلان التقيا أثناء أن كان أحدهما يقوم بالسعي بين الصفا والمروة، هل يجوز السلام على بعضهما أثناء السعي؟ الجواب: نعم، يجوز السلام أثناء السعي ولا حرج عليهما في ذلك. وهل يصح أن أو يسمح بالاستراحة أثناء السعي بين الأشواط؟ نعم، إذا شق على المرء مواصلة السعي فله أن يجلس قليلا ليستريح ولا حرج عليه إن شاء الله. هل الرجل يسمح له بأن يكون محرما لزوجة أخيه؟ لا، الرجل ليس محرما لزوجة أخيه، بل هي أجنبية منه. هل يسمح بالعمرة من مسجد التنعيم؟ الرجل إذا قدم إلى مكة يريد العمرة وجب عليه أن يحرم من أحد المواقيت التي يمر بها، ولا يجوز له أن يدخل مكة ويحرم من التنعيم أو من غيره، فليجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به. وإذا أدى العمرة بعد إحرامه من الميقات ودخل مكة فلا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى من التنعيم، فللأولى في حقه أن يكثر من الطواف بالبيت والأعمال الصالحة في مكة ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. هل الدخان محرم؟ الجواب: نعم، لأن الدخان من الخبائث، فلا يقول عاقل إنه من الطيبات، والله جل وعلا بين لنا صفة محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام، والدخان لا يقول عاقل إنه من الطيبات أبدا، بل يعرف خبثه الجميع، وخاصة من يستعمله يعرف خبثه أكثر من غيره، فهو خبيث من الخبائث، إذن فهو محرم.
يقول السائل: طواف الوداع هل يجوز قبل صلاة الفجر؟
طواف الوداع يجوز قبل صلاة الفجر لمن أراد أن يسافر بعد صلاة الفجر، أو يطوف قبل صلاة الجمعة وهو يريد السفر بعد صلاة الجمعة، لا حرج عليه إن شاء الله.
يقول السائل: فاته عدد سنين من صيام رمضان، هل يلزمه الصيام أو القضاء؟
إذا كان حال تركه للصيام هو يصلي يؤدي الصلوات الخمس فعليه القضاء، عليه قضاء ما فات، لأنه يجب على المسلم قضاء رمضان، إلا إن كان قد ترك الصيام لمرض لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصيام، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين.
يقول السائل: أنا رجل أستطيع الحج، أملك الزاد والراحلة، ولكن الحكومة وضعت قانونا من أجل هذا، فما علي إلا أن أنتظر القرعة وإذا أنا مت ولم يتوفر لي القرعة فهل يسقط عني الحج أم أطالب فيه في الآخرة؟
إذا عزمت على الحج ورغبت في ذلك ولم يتيسر لك بمانع من الموانع فلا حرج عليك، لأن الله جل وعلا يقول لمن استطاع إليه سبيلا. أنت مستطيع الزاد والراحلة لكن منعت من قبل الحكومة أو ما حصلت على جواز يهيئ لك السفر ويسهل لك السفر، أنت ما استطعت إلى ذلك سبيلا ولا إثم عليك. والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رجل لم يستطع إليه سبيلا لا حرج عليه، والسبيل ما طريقك إلى الحج، تستطيع بمالك لكن ما تستطيع ببدنك، تستطيع بمالك وببدنك لكن لم يتيسر لك من قبل حكومتك، منعت من الخروج لا حرج عليك. لم يستطع المرء بنفسه وقدر أن ينيب عنه أناب عنه من يحج عنه، وإذا لم يقدر فليكتب في وصيته أن يحج عنه من ماله الذي خلفه قبل أن يقتسمه الورثة، يكتب في وصيته بأن عليه الحج وهو لم يؤدي الفريضة فيحج عنه من بلده.
يقول السائل نرجو أن تبين لنا صلاة الميت وما يقال بعد كل تكبيرة وما حكم رفع اليدين.
الصلاة على الميت بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة بعد التعوذ والبسملة، ولا يسن الاستفتاح في صلاة الميت. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخرها. وبعد التكبيرة الثانية نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبعد التكبيرة الثالثة نأتي بالدعاء بدعاء عام لعموم المسلمين الأحياء والأموات، ثم نخص الميت بالدعاء فنقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. ثم يخص هذا الميت بالدعاء فيقول اللهم اغفر له إن كان واحد، وإن كانوا جمعا يقول اللهم اغفر لهم، وإن كانت امرأة يقول اللهم اغفر لها، وإن كان طفلا دعا لوالديه فيقول اللهم اغفر له، يعني إذا كان ميت واحد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وإن قال اللهم افسح له في قبره ونول له فيه، اللهم قيه برحمتك فتنة القبر وعذاب النار، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم قيه برحمتك فتنة القبر وعذاب النار، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وإن كانوا أموات قال اللهم اغفر لهم وارحمهم إلى آخره، إن استطاع ذلك، وإلا يدعو له للميت أو الأموات بالمغفرة والرحمة وما يستحضره من الدعاء. وإن كان طفلا صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل. ويسن رفع اليدين بعد مع كل تكبيرة استحبابا لا وجوبا، رفع اليدين.
يقول السائل: ما هو نصاب الزكاة للذهب وكيف يخرج؟
نصاب الزكاة للذهب 20 مثقالا ومقدارها 11 جنيه للجنيه السعودي، 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، يعني 11 جنيه وقريب من النصف. ومقدار الزكاة ربع العشر، ربع العشر. إذا كان قيمته 100 ففيها 2.5، 2.5%. زكاة الذهب والفضة والدراهم، وسواء كان الذهب جنيهات ونحوها أو سبائك أو مصاغ حلي، دراهم سواء كانت فضة أو ورق عملة ورقية، ريال أو دينار أو جنيه أو درهم أو دولار أو نحوها، فزكاتها ربع العشر، في 100 2.1، في 1025، 1000 ريال فيه 25 ريالا، 40,000 فيها 1001، وهكذا ربع العشر.